قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب القسمة. الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، الآية. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، وأجمعت الأمة على جوازها، والعبرة تقتضيها بحاجة الشركاء ليتخلصوا من سوء المشاركة وكثرة الأيدي، ويتصرف كل واحد في المال على الكمال على حسب الاختيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدخل القسمة في كتاب القضاء لأن القاضي يحتاج أن يقسم بين الخصماء إذا تخاصموا إليه وتشاجروا لسوء المعاملة، فلا بد أن يقسم بينهم ما يمكن قسمه، فيقسم الأرض التي تنازعوا فيها، ويقسم المنقولات المكيلات ونحوه، كما إذا كانوا شركاء في مزرعة يحتاجون أن يقتسموا الزرع أو التمر أو نحو ذلك، فلذلك أدخلوها في كتاب القضاء. والقسمة تمييز نصيب هذا عن هذا، قد ذكرت في القرآن قسمة التركات، قسمة المواريث في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني حضروا قسمة التركات. وكذلك في قوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني بين ثمود وبين الناقة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكذلك جاءت الأحاديث كما سمعنا، قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وكذلك قسم غنائم بدر، غزوة بدر، وقسم خيبر لما فتحت على الغانمين، على الغزاة الذين غنموا، قسم أرضها، وقسم ما يخرج من ثمرها من النخل والزرع. وكذلك جاء هذا الحديث وتقدم في باب الشفعة في قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، يعني في الأرض التي لم تقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وذكر أنها أيضا مجمع عليها، وأن الحكمة تقتضيها، وذلك ليتميز نصيب هذا من نصيب هذا في هذه الأرض، حتى يتصرف كل منهم في أرضه بدون منازع، ليكون تصرفه تصرفا نافذا. وذلك لأن الخلطة قد تقتضي المنازعة والمخالفة. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فإذا كان اثنان شريكين، قد يقول هذا نريد أن نحفر هاهنا، يقول آخر بل نحفر هاهنا، يقول هذا نريد أن نجري الماء من هنا، فيقول آخر بل نجريه من هنا، هذا يقول نغرس غرسا نخلا، وهذا يقول بل عنبا أو تينا أو نحو ذلك، فتختلف الآراء. فإذا قسمت أخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه، وكل منهم يتصرف في نصيبه، يحفر فيه أو يغرس أو يزرع أو يعمر فيه بناء أو يبيعه، يتصرف فيه بعد أن يتميز نصيبه عن نصيب شريكه. والشركة قد تكون بسبب الإرث، الإخوان يرثون أرضا ويختلفون فيحتاجون إلى قسمة، وقد تكون الشركة في الأراضي الممنوحة أن يمنح اثنان أرضا، وقد تكون بالشراء أن تكون أرضا تباع ولا يستطيع الواحد أن يشتريها جملة، فيأتي إلى صديقه ويقول ساعدني على أن نشتري هذه الأرض. فإذا تساعد واشتريها دفعة واحدة، لأن صاحبها لا يريد بيعها إلا دفعة، يقول لا أبيعها مفرقة، فعند ذلك إذا اشتريها اقتسم كما يريدان. وكذلك المنقولات، الأكياس تقسم بالصاع، أو النباتات أو التمور أو الحبوب تقسم بالصاع أو بالميزان أو نحو ذلك، فعرف أن القضاة يحتاجون إلى القسمة.
فصل. ويجوز للشركاء أن يقتسموا بأنفسهم، وأن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم قاسما يقسم بينهم، لأن الحق لهم فجاز ما تراضوا عليه. ويجب أن يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل إلى كل ذي حق حقه، كما يجب أن يكون الحاكم عالما بالحكم ليحكم بالحق. فإن كان منصوبا من جهة الحاكم فمن شرط أن يكون عدلا، لأنه نصبه لإلزام الحكم فاشترطت عدالته كالحاكم، وإن كان منصوبا من جهتهما لم تشترط عدالته لأنه نائبهما فأشبه الوكيل، إلا أنه إن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته، لأنه يصير بتراضيهما به كالمنصوب من جهة الحاكم، وإن لم يكن عدلا لم تنزم قسمته إلا بتراضيهما بها كما لو اقتسما بأنفسهما. ويجزئ قاسم واحد إن خلت القسمة من تقويم، لأنه حكم بينهما فأشبه الحاكم، وإن كان فيها تقويم لم يجز أقل من قاسمين، لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين.
هكذا إذا اصطلح الشريكان وقال نقتسم بأنفسنا، أو الشركاء ولو كانوا 10 نقسم أرضنا باختيارنا ونقترع على أجزائها، فيقتسمون بأنفسهم ولا حاجة إلى أن يترافعوا إلى القاضي، لأنهم عدول ولأنهم أهل الملك وأهل المعرفة، يعرفون الأرض وميزة هذه عن ميزة هذه، فلهم أن يصطلحوا على أن يقسموها بأنفسهم. كذلك لهم أن يصطلحوا على أن يطلبوا واحدا يأتون بإنسان ثالث ويقولون يا فلان نريد أن تقسم بيننا أرضنا أو دورنا أو دكاكيننا أو تقسم بيننا هذه الأسهم أو هذه الأكياس أو نتاج هذا النخل أو نتاج هذه الأرض اقسمه بيننا وقد رضيناك. فإذا كان عدلا فإن قسمته لازمة، لأنه ما حكم وهو عارف بالقسمة ومميز وله خبرة، فبذلك تثبت قسمته، يثبت وتكون لازمة. إذا أقسم بينهم لك يا فلان هذا ولك يا فلان هذا ولك يا فلان هذا، كتبوا بينهم واصطلحوا وتراضوا انقطع النزاع ولزمة القسمة. لو أراد أحدهم بعد ذلك ردها لم يقدر، وكذلك لو ادعى الغبن أو ادعى الضرر أنه عليه ضرر بكذا وكذا، فنقول إنه لا ينقض، لا تنقض هذه القسمة، بل تكون ثابتة لأنهما تراضيا ولأنه عدل موثوق. وأما إذا لم يكن عدلا وقسم بينهم وظهر أن قسمته ليست عادلة، أو ظهر أنه ليس من أهل الخبرة، فلهم أن يردوها وأن يطلبوا غيره، هذا إذا اصطلحوا عليه. وأما إذا نصبه القاضي قال اذهب يا زيد اقسم بينهم، فذهب وقسم، ففي هذه الحال إذا كان قد نصبه الحاكم، الأصل أن الحاكم والقاضي لا ينصب إلا أهل الخبرة، وفي هذه الأزمنة يكون عند كل قاض هيئة يسمون هيئة النظر، ينظرون فيما يحتاج إلى نظر، لأن القاضي قد يشق عليه أن يبعث، أن يقف على كل شيء يتخاصمون فيه. فإذا كان كذلك فإنه يجب على القاضي أن يبعث قاسما عدلا معروفا يقف على الأرض ويقسمها، وحينئذ إذا قسمه القاضي أو قسمه العدل الذي بعثه القاضي أصبحت القسمة لازمة، ليس لهم أن ينقضوها، لأن القاضي حكم بذلك أو نصب من يحكم به وليس بمتهم، القاضي ليس بمتهم، وكذلك أيضا العدل ليس بمتهم الذي ينصبه القاضي، فتصبح قسمته لازمة. هذا إذا لم يكن فيها تقدير أو لم يكن فيها قيم. أما إذا كان فيها تقييم فلا بد من قاسمين على الأقل. وصورة ذلك إذا قالوا هذه القطعة التي عن اليسار أقل قيمة من هذه القطعة التي عن اليمين مع تساويهما، هذه أقرب إلى الماء أو أقرب إلى السيل، أو هذه أكثر ماء أو أطيب أرضية أو نحو ذلك، فنقسمها، والذي يأخذ هذه التي على اليمين يدفع إلى التي عن اليسار 1,000 أو 20,000 مقابل الفرق بينهما، ثم يقرعون بينهم. فإذا أقرعوا فأنت أيها الذي أخذت هذه التي على اليسار تطالب أخاك بهذا المبلغ. ففي هذه الحال لا بد من قاسمين أو أكثر، لأن التفريق يحتاج إلى دقة. وهكذا إذا كانت الأرض متفاوتة، يعني هذه يفصل بينهما هذا الحائط أو يفصل بينهما هذا الساقي أو هذه القصور، هذه التي على اليمين مساحتها 100 في 100 وهذه مثلا 70 في 70 أقل، ففي هذه الحال لا بد أيضا من تقويم، أن يقال من أخذ هذه دفع لصاحب هذه من المال كذا، فلا بد فيها من قاسمين أو أكثر حتى يتراضيا. إذا اقتسموا بأنفسهم لو كانوا امرأتين أو نساء واقتسموا وتراضوا فلا بأس، أما إذا كان معهم رجال، إذا كانوا إخوة رجالا ونساء فلا بد أن يكون الذين يقسمون فيهم رجال. لن يفلح قوم إلا أمرهم امرأة.
فصل. وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال لأنه من المصالح، وقد روي أن علي رضي الله عنه اتخذ قاسما وجعل له رزقا في بيت المال.
رزقا
مكسورة. وجعل له رزقا في بيت المال، ولأن هذا من المصالح فأشبه رزق الحاكم، فإن لم يعط من بيت المال شيئا فأجرته على الشركاء على قدر أملاكهم سواء طلباها معا أو أحدهما، لأنها مؤنة تتعلق بالملك فكانت على قدر الأملاك كنفقة العبد، وإن كان الشركاء نصبوا قاسما فأجرته بينهم على ما شرطوه لأنه أجيرهم.
يا ذا هيئة النظر الآن وظفونا وظائف حكومية ورواتبهم في بيت المال، وحتى يعطون انتداب إذا كانت المكان بعيدا، يعني إذا سافروا إليه يوم أو يومين لأجل النظر في المكان المتنازع فيه، ففي هذه الأزمنة الأجرة من بيت المال، يعني رواتبهم المحددة لهم، لكن إذا اصطلح الشركاء على أن ينصبوا قاسما من أنفسهم فأجرته عليهم بأنفسهم، قالوا لا حاجة أن نرفع أمرنا إلى القاضي، ولا حاجة بنا إلى أن نطلب هيئة النظر، لأننا أقارب، ولا حاجة بنا إلى أن يتدخل في شأننا أحد، ولكن فلان قريب لنا نعرف صدقه ومعرفته وأمانته وعدله، ونعرف أيضا خبرته في هذا، فنتفق على أنه يقسم بيننا، يستدعونه ويقف على الأرض ويقيس طولها وعرضها ويعرف منافعها، وبعد ذلك يخطط بينهم ويرسم ويذكر المعالم، معالم الأرض هذه وهذا. وإذا كان يستحق أجرة فإنهم يدفعون أجرته، وتسمى القسامة، يعني أجرة ذلك القاسم، فيدفعها أحدهم يقول أنا أتبرع بها، وإذا لم يتبرع بها واحد قسموها بينهم كنفقة العبد المملوك الذي بين اثنين أو بين أكثر، فإن نفقته توزع بينهم، هذا ينفق عليه يوما وهذا يوما وهذا يوما، فكذلك هذه الأجرة أجرة هذا القاسم إذا تشاحوا فإنه يدفعها واحد منهم، وأما إذا قسمها الحاكم فإنه يكتفي ما يدفع لهم بيت المال، وبيت المال جعل للمصالح العامة، ومن ذلك رزق القضاة مرتباتهم وكذلك جرايات العاملين تحته، فكل ذلك رزقهم من بيت المال، يعني يعطون قطعة من الأرض، قد تكون القطعة صغيرة، يعني قد يعطونها مترين في مترين، إيش يفعل؟ لا أبدا، يعطونه دراهم. يصطلحان، يصطلح هو وإياه ويقسم فيما بينهم.
فصل. وإن كان في القسمة رد عوض فهي بيع، لأن صاحب الرد بذل المال عوضا لما حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع. وإن لم يكن فيها رد فهي إفراز النصيبين وتمييز الحقين، وليست بيعا، ولذلك جاز تعليقها على القرعة وتقدرت بقدر الحق ودخلها الإجبار، ولو كانت بيعا حتما لم يجز ذلك فيها كما في سائر البيوع. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة أنها بيع، لأن أحدهما يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع. والمذهب الأول فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصة، وقسمة المكيل وزنا والموزون كيلا، والتفرق قبل القبض، ولا يحنث بها من حلف ألا يبيع. وإن كان العقار وقفا أو نصفه جازت القسمة، وإن قلنا هي بيع لم يجز شيء من ذلك، لأن بيعه غير جائز، وإن كان فيها رد لم تجز قسمة الوقف، لأنه لا يجوز بيع شيء منه وإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا. والرد من صاحب الطلق لم يجز لأنه يشتري بعض الوقف، وإن كان من صاحب الوقف جاز لأنه يشتري بعض الطلق.
اختلف هل القسمة بيع أو إفراز، وفصلوا فقالوا إذا لم يكن فيها رد عوض فهي إفراز، أفرز نصيبك عن نصيب أخيك، بينا وعزلنا هذا فلا تكون بيعا. وعلى هذا إذا لم تكن بيعا جاز فيها ما لا يجوز في البيع. قد تقدم أنه لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، هل تجوز قسمته؟ إذا قلنا إنها إفراز جازت أن نقسم النخل ونقول لك يا زيد هذه الخمس ثمرت هذه الخمس النخلات، ولك يا سعد هذه الأربع. نظرنا وإذا الثمرة لا تزال بسر، لا تزال بلحا صغيرا، جازت القسمة والبيع لا يجوز حتى يبدو صلاحه. هذا مثال. كذلك يجوز بيع قسمة الزرع قبل أن يشتد حبه، أن نقول أنتم زرعتم سواء واختلفتم، لك يا هذا زرع البقعة اليسار، ولك يا هذا زرع البقعة على اليمين. البيع ما يجوز فيه بيع الزرع حتى يشتد حبه، والإفراز يجوز، فلا يكون بيعا وإنما يكون إفرازا وعزلا لنصيب هذا من هذا. وعلى هذا لو قسم من حلف أنه لا يبيع فإنه لا يحنث. إذا قيل له أتبيع من نخلك أو من زرعك فحلف أني لا أبيع، ثم اقتسمه وشريكه فإن هذا لا يكون بيعا وإنما يكون إفرازا وعزلا لنصيب هذا من نصيب هذا. هذا على القول بأنها ليست بيعا وإنما هي إفراز، وهذا هو الصحيح. والقول الثاني أن القسمة بيع، وقالوا لأنهما تبايعا لما كان شريكين في هذا النخل، فإذا قسم فكأن هذا يقول بعتك نصيبي من هذا النخل، من ثمرة هذا النخل، بنصيبك من ثمرة هذا النخل. ويقول الثاني بعتك نصيبي من هذا النخل، بنصيبك من هذا النخل، فكأن كل واحد منهما باع واشترى. وكذلك إذا كانت أرضا مشاعة بينهما، وهي مثلا 100 في 100، ثم اقتسم فكأن هذا كان لهذا 50 في 100 ولهذا 50 في 100. ففي هذه الحال إذا قال إن نصيب، إذا قال نصيبك يا هذا من هذه الأرض أشتريه بنصيبي من هذه الأرض، وقال الثاني كذلك، فكأنه يقول هذه الأرض بيني وبينك بعني نصيبك، هذه الأرض بينك وبيني بعتك نصيبي، نصيبي بدل نصيبك، فتكون بيعا. ولكن الصحيح أنه لا يسمى بيعا، ولذلك يلزم قبل التفرق إذا اقتسموا بينهم وكتبوا، ثم بعد ذلك ندم أحدهم قبل التفرق، فإنه لا ينفعه، ولو كانت بيئا لكان لهما الخيار حتى يتفرقا كالمتبايعين. هذا كله إذا لم يكن فيها رد عوض، فأما إذا كان فيها رد عوض فإنها بيع، وذلك لأنه باع نصيبه بهذه الدراهم أو اشترى نصيب شريكه بهذه الدراهم. صورة ذلك إذا كانت الأرض متفاوتة، هذه أغلى، المتر فيها 200 وهذه المتر 100، فكأنه يقول المتر الذي 100 يقابل نصف هذه الأرض، والنصف الثاني أدفع لك قيمته، أنت أخذت 50% وأنا أخذت 50%، ولكنها تفاوتت، فنصيبك من هذه 50 أشتريه منك المتر 100، أدفع لك 100 عن كل متر. ففي هذه الحال تكون القسمة بيعا، فيكون فيها الخيار إذا ندم أحدهما قبل أن يتفرقا، يعني المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا بد أن يكون هناك شاهدان يشهدان على هذه القسمة، ولا بد أن يحدد الثمن الذي هو التقدير والقيمة التي يدفعها أحدهما، فتكون بيعا. وكذلك إذا كانت القسمة للثمر فلا يجوز قسمة التمر حتى يبدو صلاحه، ولا الزرع حتى يشتد حبه، لأن فيه تقدير عوض، لأنه يقول نصيبي من هذا النخل اشتريته منك، نصيبك من هذا النخل اشتريته بهذا النخل وزيادة 100. كذلك لا بد من تقدير، ولا بد من أن يكون قد بدا صلاحه أو اشتد حب الزرع أو نحو ذلك مما لا يجوز بيعه.
فصل. وإذا طلب أحد الشريكين القسمة فأبى الآخر من غير ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض ولا ضرر، أجبر الممتنع عليها لأن طالبها يطلب إزالة الضرر عنه وعن شريكه من غير ضرر بأحد، فوجب إجابته إليه، وسواء كانت الأرض متساوية الأجزاء أو مختلفة، بعضها عامر وبعضها خراب، أو بعضها ذو شجر أو بناء أو بئر وبعضها بياض، أو يسقى بعضها سيحا وبعضها بناضح، وإن كان عليهما ضرر في القسمة كالجواهر والثياب التي ينقصها القطع والرحى الواحدة والبئر والحمام الصغير، لم يجبر الممتنع لما روى مالك في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار من المسند، ولأنه إتلاف مال وسفه يستحق به الحجر فلم يجبر عليه كهدم البناء.
ذكروا أن القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. فقسمة الإجبار ألا يكون فيها ضرر، الأرض الواسعة إذا قسمت ألا يكون فيها ضرر، بل الأصل أن كل منهم يتصرف في أرضه، يبني ويزرع ويغرس ولا ضرر عليه. كذلك ما ينقسم بالكيل كالمكيلات والموزونات ليس عليه ضرر وأجزاؤه متساوية، البر كله سواء يقتسمونه بالصاع أو بالميزان، والسعير كله سواء والتمر كله سواء يقتسمانه بالوزن أو نحوه، والأدهان والألبان ونحوها سواء إذا كانت الشاة بينهما أو البقرة يحلبانها كل يوم يقتسمان اللبن يقتسمانه بالصاع أو نحوه كل يوم، فمثل هذا لا ضرر، فيجبر من امتنع حتى يزول الضرر الذي على الشريك، يقول أنا أريد أن أتصرف في نصيبي، وإذا قسمنا هذه الأرض وهذه الدور تمكنت من نصيبي وتصرفت فيه، وصاحبي امتنع من القسمة، يرفع أمره إلى القاضي فيجبر القاضي من امتنع، فيسمى قسمة إجبار. هذا إذا لم يكن فيها رد عوض ولم يكن فيها ضرر. وأما إذا كان كذلك فلا بد من التراضي، إذا أراد أن يقتسم لا بد من التراضي، لأنه قد يقول علي ضرر ماذا أفعل. ذكر من جملة ذلك المنازل الصغيرة كحمام صغير بين اثنين أو دكان صغير مثلا طوله 3 أمتار في متر أو في مترين، إذا قسم ماذا يكون؟ يتضرر كل منهما أو يتضرر أحدهما. فلأجل ذلك يقول إذا قسمناه ضاع علينا، فلا يقتسمان إلا بالتراضي. وكذلك الأقمشة إذا كان بينهما قماش صغير وأراد أن يقتسماه، إذا قطع بينهما أو كانوا 3 وقطع بينهم لا يكفي لهذا ثوب ولا لهذا، قد لا يكفي سراويل أو إزارا أو رداء فتبطل منفعته. وذكروا من جملة ذلك إذا كان بينهما رحى، والرحى عبارة عن حجرين السفلي والعلوي، ولا شك أيضا أنهما يتفاوتان، عبارة عن حجرين، الحجر الأسفل ثابت ملصق بالطين وفيه ثقب ضيق يدخل معه عود رأسه محدد، والحجر الأعلى هو الذي يدور، وفيه بكرة في وسطه، في وسطها ثقب إذا أرادوا أن يخففوها
رفعوا هذا العود الذي في وسط الأسفل حتى يرفع هذا الحجر العلوي ليخف جريانه وليقل طحنه إذا أرادوا أن يكون جريشا أو نحوه. ولا شك أن كون هذا يأخذ حجر وهذا يأخذ حجر تبطل المنفعة فيكون عليهما ضرر، فمن أراد القسمة فامتنع الآخر لم يجبر. وهكذا إذا كان بينهما حلاء أو خف أو خفاف، إذا اقتسم هذا له نعل وهذا له نعل، هذا له خف وهذا له خف، ماذا يفعل به؟ يلبسه وحده؟ لا بد أنه يتراضيان على هذه القسمة. وكذلك لو كان بينهما ما لا يمكن قسمه كشاة أو ناقة أو فرس، في هذه الحال ما يمكن قسمها إلا بعد ذبحها وقسم لحمها، وأحدهم لا يريد ذبحها، يريد أن تبقى ينتفع بلبنها أو ولدها، والآخر يريد ذبحها وأكل لحمها، فلا يقتسمان إلا بتراضيهما، فهذا يسمى قسمة التراضي. فقسمة الإجبار هي الذي لا ضرر في قسمها كالأراضي الواسعة والمنازل الواسعة حتى ولو كانت معمورة، لو كان هناك دار معمورة كبيرة ولها طريق واحد أو طريقان على شارع أو شارعين وأرادوا أن يقتسموها فاقتسموا هذا له الشمالي وهذا له الشرقي مثلا، يصح ذلك إذا تراضوا ولم يكن هناك ضررا على أحدهما. وأما إذا كان على أحدهما ضرر، يقول إنها إذا قسمت لم تكن متساوية، هذا أكثر رغبة الذي يكون على الطريق الواسع، والذي يكون على الطريق الضيق يكون أقل رغبة، فكيف تكون متساوية؟ فيحتاجان إلى رد عوض. يقول هذا الذي من أخذ الذي على الطريق الواسع التزم أن يرد إلى الآخر 1,000 أو 10,000 أو نحو ذلك من باب التساوي، فلا بد فيها من الرضا. وكذلك إذا كانت الأرض متفاوتة، هذه مستوية صالحة للزرع وللغرس، وهذه فيها حفر وفيها حجارة وفيها أرض سبخة ونحو ذلك، فلا بد من التراضي لعدم التساوي بينهما. وهكذا إذا كانت هذه الأرض تسقى من العيون النابعة وهذه تسقى من الآبار الجوفية تسقى بالناضح، لا بد أن يكون هناك تراضي، وذلك لعدم تساويهما. لهذا الحديث المشهور لا ضرر ولا ضرار، هو أحد الأربعين النووية.
وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر كدار لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها، يستضر صاحب الثلث بالقسمة دون شريكه، فطلبها المستضر ففيه وجهان: أحدهما يجبر الممتنع لأنه مطالب بقسمة لا ضرر عليه فيها فلازمته الإجابة كالتي قبلها، والثاني لا يجبر لأن طلب المستضر سفه فلم تلزم إجابته كما لو استضر معه. وإن طلبها غير المستضر فقال أبو الخطاب لا يجبر الممتنع، وهذا ظاهر كلام أحمد لأنه قال كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنها قسمة تضره فلم يجبر عليها كما لو استضر. وقال القاضي يجبر لأنه يطالب بحق ينفع الطالب فوجبت إجابته كقضاء الدين. وفي الضرر المانع روايتان، إحداهما هو أن لا يتمكن أحدهما من الانتفاع بنصيبه منفردا، كالدار الصغيرة التي لا يمكن سكن نصيب أحدهما منفردا، هذا قول الخرقي لأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة فيصير كالمعدوم. والثانية هو أن ينقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة لأنه ضرر فمنع وجوب القسمة للخبر والقياس الأول.
هذا أيضا نوع ضرر، وهو أن يكون أحدهما له الثلث، ففي هذه الحال صاحب الثلث يتضرر إذا أعطي ثلث هذا الدكان أو ثلث هذا البيت. البيت ومساحته مثلا 20 في 20، أرضه المعمور منه مثلا 15 في 20، والبقية توسعات، فإذا قسم كان لهذا 5 ولهذا 10، لا شك أن صاحب 5 يتضرر، ماذا أفعل بخمسة أمتار؟ ألا أنتفع بها انتفاعا كاملا علي ضرر؟ ففي هذه الحال لا يقسم إلا بتراضيهما إذا كان الطالب صاحب الثلثين، فلا يجبر صاحب الثلث لأن عليه ضرر. وأما إذا طلب القسمة صاحب الثلث فإنه يقسم ويجبر الآخر لأنه لا ضرر عليه. صاحب الثلثين يعني له 10 أمتار في 15 يتمكن من أن يسكن فيها ويستقل ويؤجر، وصاحب 5 15 يقول أنا يمكن أن أنتفع به ولو كان صغيرا أؤجره أو أسكنه أو نحو ذلك. فإذا كان الطالب هو صاحب القليل أجبر صاحب الكبير، وأما إذا طلب صاحب الحظ الأكبر فلا يجبر صاحب النصيب القليل لما عليه من الضرر. وإذا كان عليهما ضرر جميعا فلا خلاف أنهم لو اتفقوا عليهم ضرر فإن الأمر راجع إليهم. وبكل حال الأصل أن الحديث على عمومه لا ضرر ولا ضرار، وأن القسمة إنما تكون باختيار وتراض من الشركاء حتى لا يتضرر من عليه ضرر. صحيح أنها إذا لم يكن فيها رد عوض فإنها إفراز وإذا كان فيها رد عوض فإنها بيع، والبيع يشترط فيه ما يشترط في المعاملات التي فيها بيع، لا بد من تراضيهما، ولا بد أن يكون الآكل جائز التصرف، ولا بد أن يكون مملوكا له أو وكيلا عنه، ولا بد أن يكون العوض معلوما، ونحو ذلك من شروط البيع. قديم، يعني لما أن العلماء قالوا يقسم، قال بعضهم يمكن أن هذا بيع لأنه باع نصيبه بنصيب هذا، وقال بعضهم ليست بيعا وإنما هو إفراز، يعني أفرزنا نصيب هذا عن هذا. فاختلف العلماء في ذلك. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، فروي عنه أنها بيع، ورجح ذلك بعض المتأخرين من أصحابه، وقال بعضهم روي عنه أنها إفراز، وهذا هو القول المشهور. ولعل القول الثالث أن ما كان فيها رد عوض فهي بيع، ما لم يكن فيها رد عوض فهي إفراز. يرد العوض معناه أن نقول هذه الأرض أغلى من هذه الأرض، وإذا كان كذلك فإننا نجعل على صاحب هذه الأرض 10,000 لصاحب هذه الأرض، فكأنه يقول اشتريت أرضك هذه بهذه و10,000، فيكون بيع.
فصل. وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء وأمكنت التسوية بأن يكون الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرها، فيقسمانها نصفين، فيحصل في كل قسم من الجيد والرديء مثل ما في الآخر، قسم كذلك. وإن لم يمكن لكون الجيد في أحد النصفين وأمكن التعدين بجعل ثلثيها في المساحة في مقابلة ثلثيها الجيد، أجبر الممتنع لأنه يوجد التساوي بالتعديل من غير رد، فأشبه ما لو تساويا في الذرع، وأجرة القاسم بينهما سواء لتساويهما في أصل الملك، ويحتمل أن يجب على صاحب الثلث ثلثها وعلى الآخر ثلثاها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة. فإن أمكن القسمة بالتعدين والرد فدعا كل واحد منهما إلى أحدهما أجيب من طلب قسمة التعدين، لأن ذلك مستحق ولا يلزم إجابة آخر، لأنه بيع فلا يجبر عليه غيره.
صورة ذلك إذا كانت الأرض طولها 300 متر شرقا وغربا، النصف الشمالي يلي الوادي والماء فيه متوفر وفيه مرافق وفيه أرضه طيبة، والنصف الجنوبي ليس فيه هذه المرافق ونحوها ولا وهو بعيد عن الماء، فكيف نقسمه؟ نقسمه من الوسط، 300 طولا شرقا وغربا و100 شمالا وجنوبا، فحينئذ نقول لك يا هذا النصف الغربي 100 150 في 100، ولك يا هذا النصف الشرقي 150 في 100، يكون ذلك تعادلا، كل منهم أخذ نصف الأرض الجيدة ونصف الأرض الرديئة فيستويان فيكونون كإجبار ولا حاجة إلى رد عوض. أما لو قدر أن الأرض الجيدة على على الطرف الغربي، الأرض نصف الأرض الغربي يعني بطول 100 متر شمالا وجنوبا، وقدره مثلا 20 مترا قريبا من الوادي، أمكن أيضا قسمتها طولا، فنقول لك يا هذا القسم الشمالي 350، 350 شرقا وغربا في 50 شمالا وجنوبا، ولك يا هذا كذلك. وحينئذ لا يكون هناك أيضا ضرر على واحد منهما لتساويهما في هذه وهذا. لو قدر أن الجيد والطيب أنه على طرف منها ليس عليها كلها، وإذا قسمت فإن أحدهما يكون متضررا إذا قسمت بالسوية، ففي هذه الحال تعدل فيقال ثلثها الذي فيه القسم الأرض الطيبة يعادل الثلثين الذي أرضه رملية أو فيها سبخة أو طينية أو نحو ذلك، فيكون لك يا هذا ثلث لكونه جيدا طيبا، ولك يا هذا ثلثان لكونه دون ذلك. فإذا تعادلت الثلث والثلثان وتراضيا فإنهما يلزم القسم بينهما. كذلك لو كان ربع يساوي 3/4، ربع أرضه طينية جيدة تنبت وفيها خصب والنبات فيها يفيد كثيرا، والقسم الآخر أرض سبخة لا تنبت أو بطحة أو رملية أو تحتاج إلى حرث وإلى تعب أو نحو ذلك، وجعلوا ربع لواحد وثلاثة أرباع لواحد واقتسموا وتراضوا صح ذلك ولزمت القسامة التي هي أجرة القاسم، هل تكون بينهما بالسوية أو يكون لصاحب الثلثين عليه ثلث الأجرة وصاحب الثلث عليه الأجرة عليه ثلثها؟ لعل الأقرب أن القسامة بينهما التي هي أجرة القاسم تكون بينهما أي نصفين، وذلك لأنهما يملكان الأرض نصفين، اشترياها نصفين لكل واحد منهما نصفها مشاعة، فإذا اقتسماها فهذه التي هي ثلث تساوي هذه التي هي الثلثين. لو قدرناها بالثمن لكنا هذه 100,000 وهذه الثلثين 100,000، فالقسامة بينهما، وذلك لأنهما اقتسما ملكا مشاعا نصفين، هذا هو الأقرب.
فصل. وإن كان بينهما دور أو أرض مختلفة، في بعضها نخل وفي بعضها شجر، وبعضها يسقى سيحا وبعضها يسقى بالنواضح، فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة، وطلب الآخر قسمة كل عين على حدة، قسمت كل عين على حدة لأن لكل واحد منهما حقا في الجميع، فجاز له طلبه من الجميع. وإن كانت بينهما عضائد متلاصقة، فطلب أحدهما قسمتها أعيانا، وطلب الآخر قسمة كل واحدة منهما، لم يجبر واحد منهما، لأن كل واحدة مسكن منفرد في قسمته ضرر. وإن كانت كبارا يمكن قسمتها بغير ضرر، قسمت كل واحدة على حدتها كالدور المتفرقة.
لبعض البلاد تكون الأشجار تسقى بالعيون أو تسقى بما يسمى بالعثري، يعني عروقها تصل إلى الأرض إلى الماء فتشرب من الماء وتنبت ولا تحتاج إلى نزع الماء من الآبار. بينما بعض أطرافها الذي هو بعيد عن الأنهار يحتاج إلى حفر آبار ويحتاج إلى نواضح، ففي هذه الحال عليه أن يقتسمها بالسوية برضاهما، ولا يكره أحدهما إذا امتنع من القسمة، لأن فيها تفاوت. هذا بالنسبة إلى الأرض، وكذلك بالنسبة إلى الدور التي بين اثنين أو ثلاث، إذا كان بعضها ضيقا أيمكن قسمته، وإذا قسم فسد، وبعضها واسعا إذا قسم لم يكن المقتسمين ضرر، فإنه لا يقسم الضيق إلا برضاهما، ولا يكون بينهما إجبار على الضيق. لهذا ما يسمى بقسمة التراضي وبقسمة الإجبار، ولكل أن لا يجبر إلا على ما فيه مصلحته، وإذا رأى أنه لا ضرر عليه ولو كانت الأرض ضيقة أو الدار فله طلب القسمة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العلي الشان هذا هو التطفيف لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصحيح بغاية التبيان وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الربان شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان واذكر حديثا للبراء رواه وأصحاب المساند منهم الشيبان وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني قد صححوا وفي نص ظاهر ما لم يحرف قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان بشأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء حتى تصير إلى سماء ربها فيها وهذا نص بأمان واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان واذكر مقالته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب الجمعة باب وجوبها. الفصل الأول. عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله وغيرها أحاديث ثابتة تدل على صفة العلو لله عز وجل وعلى صفة الفوقية وأنه فوق عباده، فإنه سبحانه قد أخبر بأنه على العرش استوى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على ذلك كما في هذه الأحاديث. ففي حديث رقية المريض الذي في سنن أبي داود وغيره أوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وفي حديث الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، قال من أنا قالت أنت رسول الله.
فقال أعتقها فإنها مؤمنة. دل ذلك على أن من قال إن الله في السماء اكتفي بذلك في الدلالة على إيمانه. وقد تقدم أن قوله الله في السماء يراد به أحد أمرين: الأول أن السماء هو العلو، أي الله تعالى في العلو، أي في جهة العلو فوق عباده، والثاني النفي بمعنى على، في السماء يعني على السماء. وتقدمت شواهد على ذلك، فإن في القرآن أأمنتم من في السماء، أي من في الأرض، من في العلو أو من على السماء. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، دليل واضح على أن الله تعالى في السماء وفوق عباده. أنا أمين من في السماء، يعني أمين الله الذي ائتمنني وهو ربنا الذي في السماء، دليل على أنه عليه السلام كان يذكر دائما أن الله في السماء كما يشاء. وفي حديث التراحم يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، دليل واضح على إثبات هذه الفوقية، وأن الله تعالى في السماء كما يشاء، وكما أخبر بذلك عنه نبيه، دليل واضح. وفي حديث هجران المرأة لزوجها يقول صلى الله عليه وسلم: إذا امتنعت المرأة من فراش زوجها، أو لا تمتنع من فراش زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، أو حتى ترجع إلى زوجها، دليل واضح على إثبات هذه الصفة. إلا كان الذي في السماء، أي الذي هو الله، فالله تعالى من صفاته أنه في السماء، يعني فوق السماوات العلى. وفي حديث قبض الأرواح، قبض روح المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، أي فوقها، يعرج بها من سماء إلى سماء، يعني روح المؤمن، فيقول الله تعالى: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. فأثبت أن الروح يصعد بها إلى السماء التي فيها الله، أي التي فوقها، هو دليل واضح على إثبات صفة الفوقية لله عز وجل، وأنه فوق عباده كما يشاء. واستدل أيضا بأحاديث النزول الإلهي الذي يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو حديث صحيح رواه عدد من الصحابة ولم ينكره أحد من الصحابة حتى جاء الجهمية ونحوهم وطعنوا في الرواة الذين رووه، ما أنهم عدد كبير من أجلاء الصحابة رووا هذا الحديث ولم ينكروه ولم يرده أحد منهم، مما دل على أنه مشهور. وقد أثبت النزول فيستدل به على صفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. وقد شرحه ابن تيمية رحمه الله شرحا موسعا، وذلك لما رفع إليه هذا السؤال وذكر السائل أن الليل يختلف باختلاف البلاد، فيكون ثلث الليل عندنا ثم يطلع الفجر ويكون ثلث الليل عند أهل مصر باقيا، ثم يطلع عندهم الفجر ويكون ثلث الليل عند أهل المغرب. فقالوا معنى ذلك أن النزول دائم ومستمر، فبين أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، وأن نزوله لا يستدعي أو لا يلزم منه أن يخلو منه العرش ولا أن يكون محصورا في شيء من خلقه، لأنه ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير. فلا يجوز أن يطعن في الأحاديث بهذه الحيل أو بهذه التقديرات ونحوها. وكذلك الأحاديث التي أثبتت صفة العلو لله عز وجل وصفة تكليمه لعباده بالجنة جاء في الحديث الذي أشار إليه ابن القيم في هذه الأبيات أن أهل الجنة يسطع عنده لهم نور، فإذا سطع ذلك النور استبشروا ما هذا النور، فإذا رفعوا أبصارهم وإذا الجبار من فوقهم قد تجلى لهم كما يشاء يرفعون إليه أبصارهم، مما يدل على أن الله تعالى فوق عباده كما يشاء، وأنه علي في دنوه قريب في علوه. وأحاديث الرؤية كثيرة، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم أن إثبات الرؤية من الأدلة على إثبات صفة العلو، ولهذا أنكرها المعتزلة، وذلك لأنهم لا يقرون لله تعالى أنه فوق عباده، فأنكروا صفة العلو وأنكروا أن الله يتجلى لعباده. ولا يزال أيضا أتباعهم يؤيدون هذا المذهب الذي هو إنكار رؤية أهل الجنة إلى الرب تعالى، ويجعلون ذلك مستحيلا. فأهل السنة يثبتون هذه الأحاديث وهذه الأدلة، ومنها أنه إذا تجلى لهم نظروا إليه من فوقهم فرأوا أو نظروا إلى وجهه كما يشاء وعلى ما يليق به من غير أن يكون في ذلك تشبيه لأحد من خلقه تشبيه له بأحد من خلقه. فهذه أدلة واضحة تبين صحة إثبات العلو صفة العلو، وتقدم أنه استدل عليها من القرآن بواحد وعشرين قسما من قسم أقسام الأدلة، ثم جاء هذا الفصل في إثبات الأدلة من السنة، وتقدم أيضا الإشارة إلى إجماع الرسل وإلى إجماع أهل السنة أنهم أجمعوا على إثبات العلو، وذكر أو أشار إلى أقوالهم مما يدل على أن هذه صفة لله تعالى وأنها من صفات الكمال. سمعنا في المشكات هذا الحديث في وجوب فضل الجمعة في وجوب أداء الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام أن يودهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فتكلم بهذا الحديث لينتهين أقوام على المنبر على أعواد منبره ليبلغ الناس، ولعل ذلك كان في يوم جمعة، ولعله كان يفتقد بعض المنافقين أو المتكاسلين الذين يدعون الجمعة ولا يأتون إليها. توعد الذين يتركون الجمعة ولا يأتونها أن يختم الله على قلوبهم ثم يكونون من الغافلين، الغافلين عن دينهم وعن عبادة ربهم، والغافلين عما خلقوا له وعما أمروا به. ولأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون من بعيد يتجشمون المشقة، يأتون من أماكن نائية لأجل أن يؤدوا هذه الفريضة، يخشون أن يختم الله على قلوبهم. فكان بعضهم يمشي من منزله إلى المسجد ساعتين متواصلتين وربما ثلاث ساعات، يأتون من العوالي وأبعد منها، كل ذلك محافظة على أداء هذه الصلاة التي هي صلاة الجمعة. وكذلك أيضا أدركناهم يأتون من بعيد على أرجلهم، والذي يجد حمارا يركبه يكون قد أراح نفسه، كل ذلك حفاظا على صلاة الجمعة، لأنها لا تكون إلا في الأسبوع مرة واحدة، ولأن فيها ذكر. قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، ولأن الله تعالى أمر بذلك في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولما ورد في فضلها كما تقدم في أحاديث الفضائل، وأن من أتى إليها ماشيا بعدما يتنظف وبعدما يتطيب وأنصت ولم يرفث ولم يلغو في حالة خطبة الإمام وقبل ذلك صلى ما كتب له فإنه يغفر له ما بينها وبين الجمعة الآتية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فكل ذلك دليل على فضل أداء هذه الجمعة ودليل على أهميتها. ومع ذلك فإن في هذه الأزمنة مع كثرة المساجد ومع قربها بحيث يكون بين المسجدين مسافة كيلو أو أقل أو أكثر بقليل، ومع وجود وسائل النقل السيارات وتوفرها، مع ذلك فإن كثيرا يتكاسلون عنها وتفوتهم صلاة الجمعة تفوتهم، وما ذاك إلا لأنهم لم يهتموا بهذه الشعيرة. هؤلاء حري أن يطبع على قلوبهم وأن يكونوا من الغافلين. هكذا أيضا الذين يخرجون في يوم الجمعة إلى المنتزهات ويتركون صلاة الجمعة أسابيع متتابعة، يقصدون يوم الجمعة للخروج فيه أو يوم الخميس والجمعة ومعهم السيارات، وليس بينهم وبين المساجد أقرب مسجد إلا نصف ساعة أو 40 دقيقة في السيارة، ومع ذلك يتركون